بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، ذكرنا في الحلقة الماضية قصة حليمة السعدية وإرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نقف مع قصة وواقعة حدثت لما كان صلى الله عليه وسلم في حضانتها، وهي ما يعرف بحادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغير. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. والحديث رواه مسلم. وروى أحمد القصة بزيادة، فعن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني، فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة، فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شديدا، أي خفت. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي. قالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي؟ وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، فقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. في هذه القصة من الدروس والعبر: أولا، أهمية القلب في صلاح العبد وصلاح جوارحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شق صدره واستخرج قلبه وأزيل ما به من حظ الشيطان فيه، وهذا سبب لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فنشأ نشأة لا نصيب للشيطان فيها، محفوظا بحفظ الله له. قال ابن حجر رحمه الله: وكان هذا في زمن الطفولة فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر قلبه وصلاحه. فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. وروى الترمذي عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان عندك أو إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: يا رسول الله ما أكثر، فقالت له: يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ثم تلا معاذ قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذه القصة، قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا العناية بالقلب، بأن ننقيه من الدغل، ننقيه من الحسد، من الحقد، يكون القلب سليما. والقلب السليم هو القلب الخالي من الشهوات أي المعاصي في الدنيا والشبهات، وهي الأمور المتعلقة بالدين وفيها انحراف. فلأجل ذلك لا بد من العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى وتحقيق التقوى. الأمر الثاني من الدروس والعبر المستفادة: وجوب التسليم بما ورد في هذه النصوص من أمور خارقة للعادة. قال ابن حجر: وجميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم به له دون التعرض لصرفه عن حقيقته، فلا يستحيل شيء من ذلك، أي على الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن لا يرد النصوص الصحيحة لمجرد عدم تصديق عقله لها، بل يسلم بها ويعتقدها. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن السادسة توفيت أمه آمنة، إذ مرضت اشتد عليها المرض وتوفيت بقرية اسمها الأبواء ودفنت فيها. فينتقل صلى الله عليه وسلم إلى كفالة جده عبد المطلب، ولم تطل مدة كفالته، فمات جده وعمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وقد أوصى به لعمه أبي طالب. وفي هذه الفترة رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. ففي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والحديث رواه البخاري كما ذكرنا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 من عمره ذهب مع عمه أبي طالب إلى الشام لأجل التجارة. وقد وقع أمر عجيب في هذه الرحلة. هذا الأمر فيه دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الترمذي عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب، والراهب هو العالم من النصارى، هبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب يعني يمشي بينهم، حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. أمر مستغرب. فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعيه الإبل، قال: أرسلوا إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، إلى ظل الشجرة، فلما جلس صلى الله عليه وسلم مال ظل الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى ظل الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعثت إليه بأناس، وإن قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا. قال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب إلى مكة. هذه الوقائع فيها جملة من الدروس والعبر، منها أولا عظم ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وبلاء في نشأته، ولد يتيما ثم ماتت أمه، ولما يكمل السادسة فيكفله جده، ولما يكمل الثامنة فيموت جده وينتقل إلى عمه، كم أسرة انتقل لها صلى الله عليه وسلم، كم من عزيز فقده صلى الله عليه وسلم. كل هذه المحن والتي ننظر إليها على أنها مصائب، لكن لها أثر كبير في بناء شخصية الإنسان. هذه حال الأنبياء جميعا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعلى العبد المسلم أن يستسلم لقضاء ربه وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه فهو بحكم الله الكوني الذي يجري على جميع الخلق، وبما فيهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أصيب بمصيبة فليتصبر بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صيبه وإلى وفاته. الأمر الثاني، رعي الأنبياء الغنم فيه فائدة تعود عليهم في أخلاقهم وسلوكهم، وهو تعويدهم الحلم والشفقة والصبر والتواضع في تعاملهم مع الناس. يقول ابن حجر رحمه الله معلقا على الحديث السابق، قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتها ما يحصل لهم به الحلم والشفقة، ولأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. الدرس الثاني المستفاد: يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على النفس في كسب الرزق وعدم الاعتماد على الغير، فكان صلى الله عليه وسلم يسعى على نفسه فرعى الغنم لأهل مكة على أجر يسير عف به نفسه عن السؤال. وهكذا الشاب المسلم يسعى على طلب الرزق ويعف نفسه عن سؤال الناس، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قبيل الخروج في سبيل الله. عن كعب بن عجر رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أما الدرس الثالث المستفاد من هذه الأحداث فهو علم أهل الكتاب بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهد هذا الراهب على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وقد قال تعالى مخبرا عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. بل جميع الأنبياء قد أخبروا أقوامهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وها هو عيسى عليه السلام يقول لقومه: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. أما الدرس الرابع والأخير: الهداية من الله. فقد يرى الإنسان الحق ويعلمه ويعتقده ولكن لا يتبعه. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب سمع البشارة من الراهب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يؤمن ومات على غير الإسلام، مع أن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم في قرارة نفسه أن ابن أخيه على الحق والهدى، حتى جاء في بعض أبيات من الشعر نظمها يقول: لقد علمت أن خير أديان البرية دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ولكنه مات على دين أو على ملة أهله وأجداده وأبائه، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى. هذه بعض الدروس والعبر من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في صباه وفي أول شبابه. علينا أن ننظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم منها الدروس والعبر التي تصلح أن تكون لنا طريق هداية وصلاح. وكل حياته صلى الله عليه وسلم دروس وعبر، لا نترك السنة، لا نترك السيرة، علينا أن نقرأها وأن نعلمها أبناءنا. للأسف كثير من الآباء أو من الشباب يعرفون سيرة من يحبون، يعرفون سيرة من يحبون من لاعب الكرة، يعرفون سيرة من يحبون من غيرهم من المشاهير، لكن إذا جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنا من أزهد الناس عن سيرته. على الوالدين أن يقرأ شيئا من السيرة ثم يعلم ذلك لأبنائهما، وأن يزرع في أبنائهما القدوة الصالحة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن يسقينا من المباشرة
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.